بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في خاتمة يذكرها المصنف لبيان أنه لو تعارض استصحاب مع الأصول الأخرى العملية الأخرى، فما هي الوظيفة وما هو الموقف الصحيح؟ هل نقدم الاستصحاب على الأصول أو تقدم الأصول على الاستصحاب أو تقدم بعض الأصول على الاستصحاب أو ماذا؟ جناب المصنف يذكر على أن الاستصحاب مقدم على تلك الأصول الثلاثة: البراءة والتخيير والاشتغال. فإن مكان الاستصحاب بالنسبة للأصول الأخرى الثلاثة كمكان الأمارة بالنسبة للاستصحاب. كيف قلنا أن الأمارة واردة على الاستصحاب؟ وإذا كانت الأمارة موجودة فتنفي موضوع الاستصحاب نفيا حقيقيا، فكذلك نقول في الأصول العملية الأخرى فإن الاستصحاب وارد على تلك الأصول الأخرى. لماذا؟ لأنه في الواقع الاستصحاب لو أجرينا الاستصحاب فيرفع موضوع الأصول الأخرى، يرفع موضوع أصل البراءة ويرفع موضوع أصل التخيير ويرفع موضوع أصالة الاشتغال. أما لو أردنا أن نقدم الأصول الأخرى على الاستصحاب فإنه الأصول الأخرى لا ترفع موضوع الاستصحاب، ولكن الاستصحاب يرفع موضوع الأصول الأخرى. بيان ذلك جناب المصنف في الكفاية لم يذكر شيئا أصلا، هكذا ذكر. أنا أقرأ عبارة الكفاية لنرى أن الشيخ الآخوند في وجه تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة الأخرى لم يذكر إلا نعم. فإن الآن الأخوة يقول صوت ما في البث، الآن صار جاء الصوت الآن، نعم. كلامنا كان في أن الأصول العملية الأخرى مع الاستصحاب إذا تعارضت فأيها يقدم؟ يقدم الاستصحاب على الأصول العملية الأخرى أو تقدم الأصول على الاستصحاب؟ بينت في خلال الدقائق الثلاثة الأول أن الاستصحاب بالنسبة للأصول الثلاثة بمثابة الأمارة. كيف كانت الأمارة ترد على الاستصحاب وتنفي موضوع الاستصحاب حقيقة كما ذكرنا في الدرس الماضي؟ كذلك أصالة أصل الاستصحاب ينفي موضوع الأصول الثلاثة الأخرى. بمعنى لو أجرينا الاستصحاب، موضوع البراءة الذي هو الشك بعدم العلم، لا علم، فإذا لا علم فأجري البراءة. فيأتي الاستصحاب يقول أنا عندي علم، أنا عندي علم سابق. فإذا عندي علم سابق فموضوع البراءة أصلا ينتفي. أكرر طبعا عبارة الشيخ، عبارة الشيخ في الكفاية عبارة ناقصة، صافا ناقصة. أنا أقرأ العبارة شوف إذا فهمت شيء جيد. يقول لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية. يقول نحن نقيس الاستصحاب مع سائر الأصول العملية أنه أيها يقدم، الاستصحاب أم الأصول العملية، هذا واحد. اثنين وبيان التعارض بين الاستصحابين، يعني هناك أمران سيبينهما الشيخ في هذه الخاتمة. أما الأول يعني إذا اجتمع الاستصحاب مع البراءة، أو إذا اجتمع الاستصحاب مع الاشتغال، أو إذا اجتمع الاستصحاب مع التخيير، أيهما يقدم؟ أما الأول فالنسبة، اسمعوا شوفوا عبارته جدا مشوشة، يقول فالنسبة بينه، بين من؟ بين الاستصحاب وبينها الأصول، هي بعينها النسبة بين الأمارة وبينه. شنو كان هناك في بحثنا السابق؟ إذا جاءت الأمارة في محل في 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 مورد الاستصحاب، ما هو مقام الأمارة؟ قلنا مقام الأمارة مقام علم، ما دام مقام علم فلا مجال لموضوع الاستصحاب اللي هو شك. واضح المطلب؟ كذلك الاستصحاب يكون في بين، بل يكون مع الأصول بمثابة الأمارة، فيقدم عليها. من يقدم عليها؟ يقدم الاستصحاب على الأصول الأخرى، ولا مورد معه لها. يعني شنو ولا مورد معه لها؟ يعني مع وجود الاستصحاب لا مورد للأصول العملية الأخرى. بس ما قال يعني شلون شيخنا؟ سكوت. يعني إذا أفسر العبارة يعني لا مورد للاشتغال، ولا مورد للبراءة، ولا مورد للبراءة مع وجود الاستصحاب، خلص غير هذا ما عندي. لا لزم محذور التخصيص إلا بوجه دائر في العكس وعدم محذور فيه أصلا. وهذا في النقلية منها شي تقول، يقول إذا أردنا أن نقدم الأصول العملية على الاستصحاب راح نقع في نفس المحذور الذي ذكرناه، وين؟ في تقديم الاستصحاب على الأمارة، يصير تخصيص بلا مخصص أو دور. شلون؟ كيف؟ حقيقة الأمر سكوت. فاسمحوا لي أن أبين شيء. أقول أنه جناب الشيخ هذا المطلب هو فككه وشرحه في حاشيتي على الرسائل. ماذا قال؟ قال أن موضوع البراءة هو الشك وعدم العلم من جميع الجهات. نعم، مو عدم علم مسبوق، عدم العلم مسبوق ملحوق مقدر وفعلي، لا علم، لا تقديري، لا فعلي، لا مسبوق، لا ملحوق، كل شيء. عدم البيان من جميع الجهات. موضوع البراءة هو الشك وعدم العلم من جميع الجهات. جيد. فإذا أمكن في مورد أن نستصحب، يعني شلون؟ يعني أنا في الواقع أعلم بأن هذا كان حلالا، كان حلالا، الآن أشك أنه ارتفعت الحلية أو ما ارتفعت الحلية. البراءة شو يقول البراءة؟ البراءة يقول عدم العلم لا من قبل ولا من بعد ولا بلا ولا من جميع الجهات، عندك جهل. الاستصحاب يقول عندك علم سابق، هذا العلم السابق بمثابة البيان أو ليس بمثابة البيان، ولو بيان ماذا؟ سابق. البراءة موضوعها عدم العلم سواء سابق أو لاحق، فيكون الاستصحاب نافيا لموضوع البراءة أصلا. فشي يصير؟ يقول المكلف أني لست جاهلا من جميع الجهات، أنا عالم بجهتي أن هذا كان طاهر أو كان حلال، فما دام كان حلال فهناك بيان ولو بيان مسبق. فيرتفع ماذا؟ فيرتفع موضوع البراءة ارتفاع شنو؟ حقيقي. يعني ورود الاستصحاب، يرد الاستصحاب على البراءة فينفي موضوعه حقيقة. هذا وين؟ هذا في البراءة. فإذا احنا اسمعوا جيدا، فإذا أردنا نحن أن ماذا؟ فإذا أردنا أن نقدم البراءة على الاستصحاب، إذا أردنا أن نقدم البراءة على الاستصحاب فشي يصير؟ فنقع في محذور. شنو المحذور؟ يعني يجب أن نقول هكذا، يجب أن المعلوم السابق، من هو المعلوم السابق؟ علمك بالطهارة أو علمك بالحلية السابق، يجب أنه المعلوم السابق الذي كان عندك معلوما أصالة البراءة لا ترفعه. تبغى تقول أني ما أدري أنا مكلف به أو غير مكلف به. أنت سابقا عندك شنو؟ عندك علم بأنك مكلف به، بأنه حرام، هذا كان حراما. فلما تجي تقول أنا إذا أقدم البراءة تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو قبح العقاب بلا بيان. أريد أنا أجري البراءة. إذا أجري البراءة، البراءة تنفي علمك السابق أو لا تنفي علمك السابق؟ نعم لا تنفي. شلون تنفي شيخنا؟ أنا عندي علم بالحرمة لو ما عندي علم بالحرمة؟ والله أقسم بالعباس عندي ماذا؟ عندي علم بالحرمة سابقا. فإذا عندي علم بالحرمة سابقا، إجراء البراءة قبح العقاب بلا بيان ينفي علمي السابق؟ لا ما ينفي. يقولوا أنت تدري تدري تدري. فإذا البراءة لا تنفي علمي السابق واقعا، واقعا ما تنفي. فإذا واقعا ما تنفي، فإذا أردنا أن نأخذ بالبراءة لازم نسوي أحد شيئين. إما أن نقول لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك، مخصص بمن؟ بأدلة البراءة. أن أدلة البراءة تقول أن لا تنقض اليقين بالشك لا يجري مع وجود ماذا؟ مع وجود أصل البراءة. تخصيصه لا تنقض اليقين بالشك من قبل دليل البراءة، موجود هذا التخصيص أو ما موجود؟ نبحث عن من؟ عن المخصص. نبحث عن من؟ عن المخصص. ولا مخصص في البين. فإذا قدمنا البراءة راح نقع في مشكلة. أما لو أجرينا الاستصحاب، يعني قدمنا الاستصحاب على البراءة، لو أجرينا الاستصحاب نعم يرتفع موضوع البراءة. ماكو شك، ماكو جهل، اكو علم. أما إذا قدمنا البراءة لا يرتفع موضوع الاستصحاب، ما يرتفع. اجري البراءة 100 سنة ولكن لازلت عالما أنه كان حراما سابقا. فهذا هنا نسأل. شنش نسأل؟ أنه لو قدمنا البراءة على الاستصحاب لابد أن نقول بتخصيص دليل الاستصحاب بمن؟ بدليل البراءة. فماذا نقول؟ نقول ما الذي، يلا اكتب هذا، ما الذي خصص عموم لا تنقض اليقين بالشك؟ أكو عموم لما أكو عموم شيخنا؟ الإمام قال لا تنقض اليقين بالشك أبدا عموم. هذا العموم ما الذي يخصصه؟ فلا يمكن أن يكون المخصص نفس البراءة، ما ممكن. ليش شيخنا؟ لماذا لا يمكن نفس البراءة أن تكون مخصصة؟ لأن تخصيص البراءة للعموم فرع صدق البراءة وثبوتها. أنت أول لازم تثبت البراءة، إذا ثبتت البراءة تقول أن البراءة ثابتة فتكون مخصصة لمن؟ مخصصة لعموم، لا تنقض اليقين بالشك. فرع صدق موضوع البراءة وهو لا يكون صادقا، من لا يكون؟ لا يكون دليل البراءة صادقا على أن يكون ثابتا، إلا شنو؟ إلا إذا كان مخصصا. مخصصية البراءة فرع ثبوتها، وثبوتها فرع مخصصيتها. هذا واضح ولا لا؟ متى تكون البراءة مخصصة؟ إذا كانت ثابتة. إذا كانت البراءة ثابتة تخصص. متى تكون البراءة ثابتة؟ إذا كانت مخصصة. فالتخصيص يتوقف على ثبوت البراءة، وثبوت البراءة متوقف على من؟ على التخصيص. قد تسألني لماذا البراءة موقوفة على التخصيص؟ قول البراءة لابد أن ماذا؟ البراءة لابد أن تكون حجة حتى تكون مخصصة. نحن لا ندري أن البراءة حجة أو ليست حجة. حجية البراءة وثبوتها وصدقها موقوف على من؟ على كونها مخصصة، ومخصصيتها متوقفة على أن تكون ماذا؟ ثابتة. وهو لا يمكن،
لأنه أكو بيان، ما البيان؟
لا عيف البيان، البيان عيف. البراءة مخصصة لعموم لا تنقض اليقين بشكل ولا ما أدري. أي أمس قلت أي عام وخاص، إذا ورد عام ورد خاص، لا يكون الخاص حجة إلا بعد وجود شنو مولانا؟ إلا بعد أن يكون ثابتا بالنسبة للعام. نقول حجية الخاص، مخصصية الخاص فرع ثبوت الخاص. من قال لا تكرم الفساق؟ نقول مولى قال. هل أنت سمعت المولى قال لا تكرم الفساق؟ فلا بد أن يثبت لدينا أن لا تكرم الفساق ثابت حتى يثبت التخصيص. فإذا كان أصل مخصصية الخاص موقوف على من؟ موقوف على من؟ موقوف على الثبوت، وثبوتها موقوف على كونها شنو؟ أن تكون مخصصة. وهذا هو الدور الواضح. ودليل الاستصحاب، دليل الاستصحاب لا يمكن أن يكون مخصصا بمن؟ بالبراءة. نفس البراءة لا يمكن أن تكون ماذا؟ مخصصة لدليل الاستصحاب. ولا يمكن للاستصحاب أن يكون مخصصا للبراءة، لأن الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك، ولم يخصص دليل البراءة، أصلا مو يم البراءة، وليس هناك دليل آخر. فإذا المخصص، اسمع، مخصصية الاستصحاب لعموم لا تنقض اليقين بشك أحد أمرين: إما نفس دليل الاستصحاب وقلنا فيه دور، وإما يكون شيء آخر ولا وجود له فيكون تخصيص بلا مخصص أو دور. نفس الكلام اللي بيناه في وين؟ في تعارض الأمارة والاستصحاب. فماذا نقول؟ فنقول وعليه اللازم علينا أن نقدم الاستصحاب على الأصول أو على البراءة، وهو بمعنى الورود، وهو بمعنى الورود. جيد، هذا إخواني، هذا إذا كان، هذا إذا كان دليل البراءة دليل شرعي. قبل أن أذكر هذا الأمر أبين لكم شيئا. الأصول الثلاث أو الأصول العملية، الأصول العملية الاستصحاب، البراءة، الاشتغال، التخيير، فإنها تنقسم إلى قسمين. عندنا براءة شرعية وبراءة عقلية، عندنا اشتغال عقلي اشتغال شرعي، عندنا تخيير عقلي وتخيير شرعي. هذه الأصول الثلاثة يمكن أن تكون عقلية ويمكن أن تكون نقلية. أضرب مثال أكتبها الأمثلة. البراءة إن كان مستندها قبح العقاب بلا بيان فتسمى عقلية، وإن كان مستندها رفع عن أمة ما لا يعلمون فهي براءة نقلية شرعية. هذه البراءة. التخيير، التخيير إن كان الدوران بين محذورين، إن كان الدوران بين محذورين فالتخيير شنو يكون؟ عقلي. ليش؟ لأن بين محذورين شنو؟ إما حرام أو واجب. حرام واجب لا يمكن أن يكون حرام واجب، مستحيل، ولا يمكن أن يكون لا حرام ولا واجب، لأنه حجة. ما دل عليه دليل بأنه واجب حجة، وما دل عليه دليل بأنه حرام حجة. فدوران بين محذورين وكلاهما حجة، ولكن لا يمكن الجمع بينهما ولا يمكن ارتفاعهما، فالعقل يقول ماذا؟ مخير بأحدهما، مخير ويسمى بتخيير العقل. أما إذا كان الدوران بين ماذا؟ بين أمرين ورد الدليل فيهما ولا مرجح في البين. مولا قال مثلا قصر، وفي رواية قال أتم، وليس محذوران، يعني يمكن الجمع بينهما. الجمع بين القصر والتمام ممكن. فهنا إذا دار الأمر بين أمرين لا مرجح بينهما، يعني الدليل الذي قال قصر ماكو ترجيح له، الدليل الذي قال أتم لا مرجح له، فالمولى يقول ماذا؟ بأيهما أخذت فقد وسعك، يعني أنت مخير. هاي يسموه تخيير شنو؟ شرعي. أما الاشتغال، الاشتغال إذا كان في الواقع دليله الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني يكون اشتغالا عقليا. أما هل هناك اشتغال شرعي؟ ذكر بعض العلماء نعم، احتط لدينك أخوك دينك وغيرها من الروايات والأدلة، وإن كان الشيخ الكفاية قال على أنه لم يثبت لنا دليل شرعي، لم يثبت لدينا دليل شرعي على أنه ماذا؟ على أن الاحتياط احتياط نقلي، وإنما الاحتياط فقط عقلي. المهم هذا انتهينا منه. نرجع إلى المطلب. شو يقول الشيخ؟ يقول أما الأول فالنسبة بينه وبينها، يعني بين الاستصحاب وبين الأصول الثلاثة، بعينها النسبة بين الأمارة وبينه، يعني وبين الاستصحاب، فيقدم عليها، يعني يقدم الاستصحاب على الأصول الثلاثة، ولا مورد معه لها، يعني ما لا مورد مع الاستصحاب للأصول الثلاثة الأخرى، للزوم محذور التخصيص إلا بوجه دائر في العكس. يقول إذا أردنا العكس، يعني شنو العكس؟ إذا أردنا أن نقدم الأصل على الاستصحاب، إذا أردنا أن نقدم الأصل على الاستصحاب فنقع في أحد محذورين، إما تخصيص بلا مخصص أو الدور. في العكس يعني شنو في العكس؟ يعني إذا عكسنا وأردنا أن نقدم الأصول على الاستصحاب فنقع في مشكلة. وعدم محذور بلي وعدم محذور فيه أصلا إذا قدمنا الاستصحاب على من؟ على الأصول الثلاثة. هذا في النقلية منها، يعني هذا الكلام إذا كانت الأصول العملية الثلاثة نقلية، إذا كانت شرعية. واضح المطلب؟ إذا كانت شرعية. وأما العقلية، أما إذا كانت الأصول عقلية، يعني شلون؟ يعني قبح العقاب بلا بيان وبلا اشكال. اسمع واضح بعد، اذا كان الدليل قبح العقاب بلا بيان هو دليل البراءة، فاليقين السابق بيان او ليس بيان؟ بيان. فينتفي ماذا؟ موضوع اصلا. اذا قال المولى مثلا، مولانا الجليل اذا قال المولى اذا قال على انه التخيير العقلي، خب التخيير العقلي يقدم الاستصحاب عليه باعتبار انه ماذا؟ مرجح. نعم. اما اذا لم يكن هناك مرجح في البين فالاستصحاب يكون هو المرجح. واضح المطلب؟ شوف عبارته. واما العقليه فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه عليها، يعني تقديم الاستصحاب على من؟ على الاصول الثلاثه. بداهه عدم الموضوع معه لها، يعني مع وجود الاستصحاب لا موضوع للاصول العقليه الثلاثه. بعد ما اكو اصل عقلي، ليش يعني قبح العقاب بلا بيان؟ اليقين السابق بيان. ضرورة أنه إتمام حجة وبيان ومؤمن من العقوبة وبه الأمان، ولا شبهة في أن الترجيح به عقلا صحيح. تقول أنه إذا دار الأمر بين أمرين ولا مرجح في البين، نقول الاستصحاب يصلح أن يكون مرجحا. الاستصحاب بحد ذاته يصلح أن يكون مرجحا، فيقدم الاستصحاب عليها. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. شنو كان الأمر الأول إخواني؟ تعارض بين الاستصحاب والأصول الثلاثة العملية الأخرى. نأتي إلى الأمر الثاني وهو التعارض بين استصحابين. التعارض بين استصحابين ما هو الموقف الصحيح في تقديم أيهما؟ قبل أن ندخل في أصل بيان الموقف، بيان الرأي، لابد أن نبين إلى الإخوة إلى أنه التعارض بين دليلين وبين أمرين على نحوين. التعارض يكون بين دليلين أو بين أمرين أو بين حجتين، يكون سبب التعارض هو مولانا عدم إمكان الامتثال، عدم إمكان الامتثال. يعني أنا الآن يقول لي صلي، وفي نفس الوقت يقول لي أنقذ الغريق، أنقذ صلي، صلي أنقذ. المؤذن يصيح حي على الصلاة، والمؤمن يصرخ نجوني خلصوني من الغرق. وأنا مكلف بالصلاة ومكلف بمن؟ بإنقاذ المؤمن. هذا يسموه تعارض. تعارض ماذا؟ تعارض دليل صلي ودليل أنقذ، أمر صلي وأمر أنقذ. يقول الشيخ هذا تعارض في الواقع حقيقته تزاحم وليس تعارض، حقيقته ليس تعارض، هذا تزاحم، وهو أن نقدم الأهم ملاكن، نقدم الأهم ملاكن، فيمكن لنا أن ماذا؟ يمكن لنا أن نقدم الإنقاذ على الصلاة أو ما إلى ذلك. وهذا في الواقع ليس تعارضا حقيقيا، وإنما قدرة المكلف عاجزة، لا يمكن للمكلف أن يمتثلهما معا، فتعارضه من جهة ضيق القدرة، ضيق القدرة. جيد. مثاله كما جئت بالمثال، قلت لكم العلم بوجوب صلاة الظهر والعلم ب وجوب إزالة النجاسة أو إنقاذ القريق. وهناك قسم آخر للتعارض وهو التكاذب. وليس التزاحم. ذاك الذي ذكرناه هو التزاحم. تزاحم ماذا؟ تزاحم دليل صلي مع دليل أنقذ. أما في التعارض، التعارض بمعنى التكاذب يختلف، فإن دليل صلي مع دليل لا تصلي، أو دليل أنقذ مع دليل لا تنقذ، دليل هذا حرام ودليل هذا واجب. هذا يصير شنو؟ تعارض حقيقي وتنافي بين المدلولين. فإن مدلول صلي مع مدلول لا تصلي تباين واضح وتكاذب واضح. هنا في الواقع يسمى بمن؟ يسمى بنعم بأنه المكلف يعلم بينه وبين الله بكذب أحد إحدى الحجتين. إحدى الحجتين كاذب، إما دليل صلي كاذب، وإما دليل حرام الصلاة، أو دليل مثلا كذا كاذب، أحدهما كاذب بلا إشكال، ولا يمكن أن يكون كلاهما صادقين. لا يمكن، لا يمكن أن يكون كلاهما صادقين. هنا في هذا التعارض ما بين الاستصحابين أيضا عندنا يعني التعارض التكاذبي إن صح التعبير، أيضا عندنا قسمان من التعارض. هناك استصحاب، أوقفوا هذا، أوقفوا إيقاف بس، عفوا إخواني، في مسألة التعارض بين الاصحابين قلت الأول من باب التزاحم، خب هذا نقدم أهمها أقواها ملاك. أما إذا كان التعارض ما بين الصحابين من نحو الثاني، يعني أحدهما يكذب الآخر، هنا أضرب مثالان. مثال الأول، ما إذا كان عندنا إناءان، أحد الإناءين بلا إشكال سقطت فيه نجاسة، أحد الإناءين بلا إشكال سقطت فيه نجاسة، واضح إخواني؟ ولكن لا أدري الإناء الأحمر أو الإناء الأزرق، لا أدري. هنا إذا أضع يدي على الإناء الأحمر أقول كان هذا طاهر بلا إشكال، والله هل سقطت فيه قطرة دم أو لا؟ أشك، فأستصحب طهارته، أستصحب طهارة الكأس أزرق، أقول الكأس الأزرق طاهر، واضح؟ وأضع يدي على الكأس الأحمر كان طاهر بلا إشكال، ولكن حدثت فيه نجاسة أو لا؟ لا أدري، أستصحب الطهارة. فهنا في النهاية لو استصحبت الطهارة في الأزرق واستصحبت الطهارة في الأحمر، في النهاية قطرة الدم أين ذهبت؟ قطرة الدم أين ذهبت؟ بالهواء؟ لا والله مو بالهواء، بالكاس. إذن أي كاس؟ فمقتضى الاستصحابين تكاذبهما، والله أحد الاستصحابين مخالف للواقع، أحد الاستصحابين مخالف للواقع، ولكن هذا الاستصحاب لا ربط له بالاستصحاب الثاني، الاستصحاب الثاني لا ربط له بالاستصحاب الأول، ما له ربط، هذا يستصحب الطهارة في الكاس، هذا يستصحب الطهارة في الكاس الآخر، ما في أحدهما يترتب على الآخر، ولكن أقول نتيجتهما الحكم بطهارة الكأسين معا، وهذا خلاف الواقع، خلاف المعلوم شنو الإجمالي. زين، هذا مثال خلوه في بالكم، هذا خلوه في بالكم. مثال آخر، الشيخ يضرب هذه الأمثلة، ها هذا الشيخ هو يضرب الأمثلة. مثال آخر، عندنا ماء طاهر، عندنا ماء طاهر، وعندنا ثوب نجس، وعندنا ثوب نجس. انتبهوا جيدا، أخذنا الثوب النجس وضعناه في الماء، أو غسلنا الثوب النجس بهذا الماء، غسلنا الثوب النجس بهذا الماء. بعد أن غسلنا الثوب نشك، شنو ماذا نشك؟ نشك على أن الثوب هل زالت نجاسته أو باقية. مقتضى الأصحاب شو يقول؟ يلا،
لم يزل.
نعم،
لم يزل
بقية النجاسة، بقاء النجاسة. كان الثوب نجس أو مو نجس؟ شيخ نادم مو جاية حارة، أنا أدري كلش حارة، ولكن شو نسوي بعد هذه؟ إذا أريد نعيش حالات الشيخ الأنصاري، هذه حالات الشيخ الأنصاري، كان في الحار ويدرس أدق المطالب.
رجل سيدنا غسل اللباس بماء المستسقى.
باب ها، شوفوا إحنا عندنا ماء في الواقع طهارته طهارة ماذا؟
تعبدي.
طهارة تعبدية، باعتبار على أنه ماذا؟ بالاستصحاب، أو قل معي بأصالة الطهارة. بعد أن غسلنا الثوب النجس بهذا الماء، نقول هل الثوب طهر أو لا؟ نقول كان نجسا والله نشك أنه طهر بهذا الماء أو لا، نستصحب بقاء النجاسة، استصحاب بقاء النجاسة. وهذا في الواقع استصحاب بقاء النجاسة في الثوب ناشئ من الشك في من؟ في طهارة الماء. من الشك، يعني لو لم تشك بطهارة الماء تشك ببقاء نجاسة الثوب؟ أحسنت. فيصير استصحاب طهارة الماء، استصحاب طهارة الماء استصحاب سببي، واستصحاب طهارة إبلي، استصحاب نجاسة الثوب استصحاب مسببي. يعني لولا، اسمع جاء أكرر، لولا الحكم بطهارة الماء، لو حكمنا بطهارة الماء لما شككنا بأن الثوب قد طهر بتطهيره بهذا الماء، لأن الماء الطاهر إذا طهرنا الثوب النجس بلا إشكال طاهر. فلما تشك بطهارة هذا الثوب، يعني هذا ينشأ من شكك بأصل الماء أنه طاهر أو لا. فشي يصير؟ فيصير استصحاب بقاء الماء على الطهارة، وذاك الماء استصحبت طهارته، استصحاب بقاء الماء على الطهارة هو الذي يجعل الحكم بمن؟ الحكم بطهارة الثوب، قل معي، المغسول بهذا الماء. وإذا نحن شككنا بطهارة الماء سنشك بتطهير الثوب، فيصير استصحاب نجاسة الثوب مبني على من؟ على نجاسة، على عدم طهارة الماء، على عدم طهارة الماء مبني على عدم استصحاب الطهارة. إذن استصحاب الطهارة استصحاب سببي للماء، واستصحاب النجاسة للثوب استصحاب مسببي. فيصير تعارض لما يصير تعارض، يعني بلا إشكال. اسمع، إذا أردت أن تحكم بنجاسة الثوب لابد أن تقول استصحاب طهارة الماء باطل، وياي لولا. إذا حكمت إخواني بعد ما غسلنا الثوب النجس بالماء، إذا حكمت بقاء نجاسة الثوب، هذا يعني استصحاب طهارة الماء باطل. وإذا أردت أن تبني على صحة استصحاب الماء الطاهر، يعني استصحاب نجاسة الثوب باطل، فأحد الاستصحابين كاذب بلا إشكال. لو استصحاب طهارة الماء، لو استصحاب طهارة استصحاب بقاء نجاسة الثوب، هذا تكاذب، ولكن تكاذب على سبيل شنو؟ ها؟ سببي مسببي. ذاك الكأسين تكاذب، يعني أحد أحد الاستصحابين في طهارة الكأس والله كذب، ولكن لا ربط لهما. هنا أكو ربط. إذا علمنا بهذا النحو، يعني إذا عرفنا أن التعارض بين الاستصحابين على نحوين، تعارض لا على نحو السببية والمسببية، وتعارض على نحو السببية والمسببية، بيان ذلك سيأتي يوم غد، والحمد لله رب العالمين.